وأحدهما أعلى من الآخر. في هذه الصورة إذا كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، لما ذكرناه سابقا من قيام بناء العقلاء على تقليد الأعلام. وهذا البناء منضى من ذاك الوقت، وما عندنا تسالم على عدم جواز البقاء على تقليد كما كان على عدم التقليد الابتدائي. فمسألة واضحة، ولو كان الحي أعلم وجب العلو إليه، وجب العلو للعلم بالاختلاف في قبله، وهي التقليد الأعلم لبناء العقلاء أو الأصل العقلي لا أقل. فالصورة الثانية واضحة. نعم، كان في ذاك الوقت الجهود الأعلم يتعين عندهم. لا كان في ذاك الوقت في زمن الأمة، يعني الأعلى ليس فقط في الفقه شيخنا، لا اسمح لي، ليس فقط في الفقه، في كل فن. هذا بناء العقلاء، أنا ما قلت سيرة شرعية، بناء العقلاء، فرق بين السيرة الشرعية وبين بناء العقلاء. فكان يرجعون للأعلم بلا أشكال مع العلم بالاختلاف في الفترة، ويتركون ما قاله الطبيب الفلاني أو الكذا الفلاني. إذن في صورة العلم بالاختلاف في الفترة، وفي صورة العلم بأعلمية أحدهما، يتعين الرجوع للأعلى، وكان ضح بالبشرية. طيب، هذا بالنسبة لهذه الصورة.
عفوا، مش يجوز،
يجب يتعين. تذييل، جعلناه تذييل، يعني ذيل المسألة، تذييل. وهو قلنا سابقا في مسألة البقاء على تقليد الميت، مثل البقاء على تقليده، هل يشترط في البقاء على تقليده أن يتعلم فتواه وأن يعمل بها قبل موته؟ وهل يشترط أن يكون ذاكرا للمسألة بعد الموت، يعني لم ينسى المسألة مثلا؟ وهل يشترط أن يلتزم بها قبل موته أم لا؟
أنت قلت لا.
نعم، لا، نحن نشرح هذه المسألة بالدليل، يوم نعطي الدليل اليوم. جماعة من العلماء قالوا نعم يشترط، بعضهم قال يشترط العمل، واحد، بعضهم قال يشترط العلم والالتزام والعمل، بعضهم ذهب أكثر من ذلك، قال يشترط التعلم والعمل وأن يكون ذاكرا لها غير ناس، مثل الشيخ رحمه الله. أحد الأنصاف عندنا لا يشترط شيء من هذه الأمور أصلا، لا يشترط أن يتعلم الفتوى في حال حياته، ولا يشترط أن يلتزم بها، ولا يشترط العمل بها. وبعد ذاكرا لم يتعلم حتى في ذاكرا، لا يشترط شيء عندنا، يكفي إدراك المجتهد حيا، أن يدركه حيا فقط، وكان مما يمكنه التقليد الذي أدركه، يعني أفرض كان مميزا كافيا، أفرض شخص مميز أدرك مجتهد، وكان طبعا المجتهد هو الأعلم الذي يعني فتوى وحجي في حقه، مثلا من كان فتوى وحجي في حقه، سواء قلنا بتقليد الأعلم أم لا، من كان فتوى وحجي في حقه
حتى لو لم يقلده،
حتى لو لم يلتفت إليه، لم يقلده، لم يلتزم، لم يتعلم، لكن كان مما ينبغي أن يقلده باعتبار أنه لا بد أن يقلد شخص. فيكفي عندنا أن يدرك المجتهد حيا وكان قابلا في التخليف ولو كان مميزا، هذا المكلف، يعني هذا الشخص الإنسان. طيب الآن لعلك تسأل تقول شيخنا ليش رجحت هذا على ذاك؟ أخو ما الموجب؟ يعني هي مسألة اعتباطية، يعني محبة شيخنا هي، هو الدين هكذا محبة؟ يقول لا، هو برهان. لا نقول برهان، إنه دليل. إن قلت أيضا قبل أن أذكر الدليل، فإن قلت سابقا عرفنا التقليد أنه العمل، لم نقل بالالتزام. وإذا كان التقليد هو العمل، الآن تقول شيخنا يكفي البقاء بدون تعلم بدون عمل بدون كذا، كيف يجتمعان؟ أولا مسألة البقاء على التقليد ليست مبنية على معنى التقليد. مسألة البقاء على تقليد الميت ليست مبنية على مفهوم ومعنى التقليد. ليش ليست مبنية؟ لأن التقليد قلنا سابقا لم يرد في عنوان، لم يرد في الروايات موضوعا لحكم من الأحكام إلا في روايتين. التقليد لم يرد موضوعا لحكم من الأحكام في الروايات إلا في روايتين، وكل منهما كانت ضعيف السرد. الأولى من كان من الفقهاء مرسل ذكرناها سابقا، والرواية الثانية رواية أم العبدية، أم خالد العبدية، كمان دخلنا ضعيف، فهل العبد هي أيضا ضعيفة؟
إحداهما في الاحتجاج.
نعم، الأولى هي الاحتجاج طبعا، باب 10 من أبواب صفات القاضي، حديث 20. ورواية ثانية رواية أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية، مجلد 17 باب 20 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 2. وذكرنا الروايتين سابقا، ذكرناهما سابقا نحن صار. إذن مفهوم التقليد على عنوان التقليد لم يرد في الروايات حتى يقال مسألة البقاء مبنية على معنى التقليد، وبناء عليه لابد أن نرجع إلى الأدلة التي دلت على جواز البقاء على تقليد. هذه الأدلة التي دلت على جواز البقاء على تقليد الميت، هل يفهم منها اشتراط التعلم والعلم والالتزام وأن يكون ذاك لها أو لا؟ لا يفهم منها شيء من هذه الأمور. نرجع إلى أدلة البقاء على تقليد، قلنا هي ثلاثة في الواقع، ثلاث أدلة، منها الاستصحاب، ومنه الإطلاقات، وما كان المؤمنون ينفوا كافة لا أخره، ومنه بناء العقلاء.
الأثنان
الأوليات الله معصر، الله معصر. إذن هناك ثلاث أدلة ذكرت ثلاث أدلة للبقاء على تقليد الميت. فلنرى هذه الأدلة، هل هي تامة؟ وعلى فرض أنها تامة، هل هي مطلقة؟ ماذا استفاد منها؟ أما الاستصحاب الحجية، حجية الفتوى، باعتبار أن هذا الفقيه هو فقيه وعادل وكل شيء، يعني من الشرائط، شرائط المفتي موجود في هذا الفقيه الشرائط، ففتواه حجة باعتبار أن المكلف موجود، فاتصفت الفتوى بالحجة الفعلية، هو موجود. فتوى المجتهد حجة في حقه لما كان حيا، والفرض أن المكلف أدركه حيا، فتواه حجة سواء عمل بها المكلف أم لم يعمل، تعلمها التزم بها أم التزم، فتواه حجة، حجة فعلية أيضا باعتبار أن المكلف موجود، المكلف موجود. إذن اتصفت الفتوى بالحجة الفعلية. طيب هذا في حال الحياة المجتهد، فتوفى الشيء. الآن بعد الموت، والفرض أنه مات رحمه الله، مات بعد الموت، هل فتوى لا زالت حجة في حقه أم أن الحجي مقيد بحال؟ فقالوا، قالوا نستصحب الحجية إلى ما بعد، وبما أنها مطلقة لم تقيد بشيء، لا بتعلمها ولا بالعمل بها ولا بالالتزام ولا ولا كذا، لم يشترط، إذن هي حجة بعد الموت مطلقا كما كانت حجة على الحياة مطلقا، إذن لا يشترط شيء من هذه الأمور. وعليه من استدل بالاستصحاب على حجية على البقاء على تخليد الميت بإمكانه أن يذهب إلى ماذا؟ عدم اشتراط شيء من هذه الأمور. أما نحن باعتبار أنه عندنا إشكال في الاستصحاب على في هذا الاستصحاب هو بصحاب الأحكام الكلية، فنحن لا يمكننا الاستدلال به. لكن من غض النظر عن هذا الإشكال ومن التزم بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مثل المشهور ومنهم الجنين رحمه الله، فعندهم ما عندهم مشكلة، بالنتيجة هو دليل، وإذا كان دليل فمقتضاه مطلق. ذاك في حيث الموضوع كذا ماشي الحق، إنما بالنتيجة نحن لم نقبل به.
أنا رأي باقي، بما
أن رأي باقي، لا ذاك حتى الموضوع كلام، ما عنده كلام، لا ذاك حتى الموضوع نعم باقي، هذا الموضوع ما عنده مشكلة، كلام أصحاب الحجية، حكم مضري، لكن الإشكال من حيث بقاء الموضوع ذاك، بحث آخر. فإذا حتى لو قلنا بقاء الموضوع، أنا ليش عندنا الإشكال وارد بالنتيجة، حتى لو قلنا بقاء الموضوع. لأنه الشك الساعة وضيف شيخنا، من ذهب إلى الاستدلال بالاستصحاب فأمكنه ماذا؟ أن يقول أنه لا يشترط شيء لما ذكر. طيب، أما بناء العقلاء
في إطلاقات
الله مع الصبي، نحن قلنا ثلاثة أجابة، أنا أشعر الإطلاقات آخر شيء حتى نستدل بها. أما بناء العقلاء، بناء العقلاء أيضا هو ثابت، طالما يعني ولم يعلم بالمخالفة، ولم يكن أحد ما أعلم مثلا لم يعلم بالمخالفة، فحينئذ يجوز البقاء. قلنا الله أصبر، يجوز البقاء على تقليد الميت، يجوز البقاء، وبناء العقلاء قام على ذلك، قام على ذلك، وهو ليس تقليد ابتدائي. ويجوز البقاء، يعني بعبارة أخرى بناء العقلاء قائم لما كان حيا، هو المجتهد والمكلف حي، بناء قائم على أن فتواه يعمل بها مطلقا، يعني مما يعمل بها، مما يعمل يعني حجة، يعني حجة. فإذا كان الأمر كذلك فقالوا بعد الموت أيضا كذلك، يعني مطلقا، يعني هي حجة مطلقا، طبعا مطلقا المعقد عليه، مطلق المعقد، نعم معقد البناء ليس إجماع. فحينئذ يعملون سواء كان التزم بها أو لم يلتزم، البناء العقلاء عندهم الفتوى معتبرة، عمل بها أو لم يعمل، تعلمها أو لم يتعلم، يقول هذا فتوى مما يعمل بها، مما يؤخذ بها، مما يلتزم بها. طيب صحيح، هذا بناء العقلاء صحيح، لكن الإشكال عليه هو دليل لبه، يحتمل أن يكون ذلك في حال حياة، يحتمل، يعني بعبارة أخرى نقول مما يؤخذ بها ويعمل بها وكذا ولو لم يتعلم ولو لم يعمل لما كان حيا، أم هل أيضا لما كان ميتا لما مات أن هي مطلقة؟ يعني حتى لو لم يأخذ بها ولو لم يتعلم ولم يعمل ولا دليل لغوي أخص. فنحتمل يعني ما عندنا علم بالتساوي بين الأفراد في حال الحياة وحال الممات. قدر المتذكر حال الحياة.
ألم نقل سابقا أن سيرة الأقلام مطلقة حتى تشمل الابتداء كما تقول؟
ذكرنا التسابق صحيح. قلنا تشمل. الرجوع إليه لكن بهذه الخصوصيات أقصد. لا ذاك لا ذاك أصل المطلب كان. يعني مما يقلد ابتداء ماذا بلا الأقلام. أما هذه الخصوصيات ما تكلمنا عنها سابقا.
الخصوصيات لا أنه عمل بها طالما أن الحجيل نفس الرأي.
لا ذا كلام في أصل تقليد الميت مع قطع النظر أنه عمل أو لم يعمل التزم لم يلتزم مثلا هذا مع قطع النظر عن الخصوصيات. كان الكلام في أصل تقليد الميت. نعم قام بناء العقل على ذلك. أما هذه الإطلاقات لا وهو بالنتيجة اللبنة. فإذا بناء العقلاء هو كان حجة لكنه لا إطلاق فيه. يقتصر القدر المتخل. نعم لو كنا لا نشك بين الحياة يعني لا فرق عندنا لو فرضنا ما عندنا شك نتمسك به. لكن الكلام نحتمل أن يكون هذه فقط في حال الحياة. أما في حال ممات لا لازم يكون قد عمل بها قد يزول قد يكون التزم بها لازم مفروض. بما أننا بأننا نحتمل ذلك بعد ما يمكن التمسك بناء العقلاء.
قد نقول أنه لو كان ميتا قلنا أنه تشمل حال الحياة. طبيعة الحال أنه ميت لم يلتزم به ولم يعمل به ولم أصلا كي لم يكن موجودا المكلف
لا هذه أصل عمل فقط. يعني يرجع إليه أصل عمل من حيث قلنا هذا بلا إشكال. يعني
يلتزم التفصيل إلغاء
أسمعها شوي الرجوع لا كلام أصل الرجوع. هل حيثيات الرجوع ملحوظة كانت كلامنا كان أصل الرجوع يعني في أصل العمل بفتوى الميت هل يصح أصل العمل تقول لازم يكون التزم أو لم يلتزم هذا ما قد عند الرجل. هل ذاكر أو ليس بذاكر عمل أو لم
لولا لولا التسابق مش قلنا أنه يشمل حتى الحياة حتى الموت.
الموت في أصل العمل
لا في أصل الرجوع كيف الخصوصيات تلحق المكلف.
لا هذه لا يمكن أن نقول مثلا نقول عمل ولم يعمل فهنا بعد لا يمكن التمسك بالبناء العقلاء. مثلا نقول التزم ولم يلتزم تقول أنا القدر المتذكر من هذه الأمور أصل الجواز أصل الرجوع إلى الميت يجوز الرجوع. هل لازم يكون أنا ملتزم أو غير ملتزم نحتاج إلى الآخر. هل مثلا لازم أتعلمها قبل أن يموت مثلا أو يعني لا لو فرضنا أنه كان موجود لو فرضنا أنه معدوم كان هل يتعلم أو لا يقول هذه مفروض النظر عنها. شاهد الحال بناء العقل قام على أن أصل فتوى حجة. كل خصوصية غير حجية الفتوى تحتاج الأطلاق. كل خصوصية إذا قلنا هذه ليست خصوصيات صحيح. ولذا قلنا في الأصل العقلي إذا كان على بالكم أصل عقلي بين التعيين والتخيير قلنا هذا دليل لبه. ما يمكن يعني لو شككنا مثلا في اشتراط العدالة وغير العدالة مثلا أو الأورع وغير الأورع قلنا لا يمكن تمسك بالأصل العقلي أو مثلا أعلم وغير أعلم قلنا لا يمكن تمسك لأن هذه خصوصيات. كل شيء خصوصية عن الموضوع شيء زائد يحتاج إلى أطلاق. بما أن هذه خصوصيات تحتاج إلى أطلاق طيب أقصاها بناء العقلاء ليس دالا هذا المقدار. أما الإطلاقات هنا نأتي إطلاقات إنصافا مما يمكن التمسك بها. إطلاقات وما كان المؤمنون لينفروا كافرا فلولا نفر إلى آخر الآية الشريفة وهكذا فسألوا أهل الذكر وهكذا الروايات. الآية الشريفة دلت على أن إنذار المنذر وهو حي إنذار حج نحن دلت حج هو أنذر لما كان حيا إنذار حج. وبما أن ذاك موجود فحج فعلي صارت أدركه يعني أدركه ليس ميتا حج فعلي. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فإنذاره هو حج مطلقا سواء تعلم فتواه هذا الإنذار أم لم يتعلم في حجة، سواء عمل بفتواه حال الإنذار أم لم يعمل في حجة الفتوى، سواء التزم بهذه الفتوى حال الإنذار أم لم يلتزم في حجة. وبما أنه إطلاق يشمل بعد الممات، إطلاق يشمل بعد الممات إطلاق، فإنذاره حجة سواء بقي على قيد الحياة حين العمل بفتوى أم لم يبقى. إنذار حجة سواء تعلم فتوى حال الحياة أم لم يتعلم. إنذار حجة سواء التزم بها حال حياته أم لم يلتزم مطلقا.
وهذا لو التزم لجوزنا تقليل الميت
كلنا سابق. نعم كلنا. فإذا الإطلاقات مطلقة يعني تشمل كل هذه الخصوصيات، فلا فرق في حجة الفتوى بين جميع الخصوصيات. ولذا ذهبنا إلى أنه في حال البقاء تغيير الميت يكفي أن يدركه حيا، وكان مما يعني يمكنه التخليد، ليس فقط ولد مثلا يعني هذا لا يمكنه، لا هذا منصرف عنه، لا لابد يكون الذي أدركه قابل للتخليد، للتخليد قابل يعني مميز، ولو يمكن بالغا يكفي أن يكون مميزا، أما إذا كان غير مميز فهو منصرف عن منصفة. وبناء عليه فهذه الحجة الفعلية في حقه بما أنها مطلقة، هي حجة مطلقة بعد ما حجة مطلقة، إذن لا يقال كيف فسرت التقليد بأنه العمل، وكيف تقول البقاء يكفي في البقاء ماذا أدركه حيا، لأن هذا شيء ولا شيء لا رب الأمة. إذن نحن يكفي عندنا في مسألة البقاء على تقليد الميت أدراك حيا. فلو فرضنا أن اليوم مجتهدا أفتى بوجوب البقاء على تقليد الميت، وكان الشخص أدركه ولا سيما كان أعلم أدركه، يجب أن يرجع إلى فتوى ويتعلمها ولو لم يتعلمها في حياته، يكفي عندنا هذا المجرد.
يعني المميز الذي أدرك مثلا
سيد الخوري ما أحسنتم، الآن يقلده بناء على أنه الأعلم، يعني غيره ليس أعلم مثلا، صحيح يبقى على تقليد الجرور رحمه الله، صحيح هذا هو الأنصاف في هذه المسألة.
العقلاء سيرة العقلاء، عندما أذهب أنا إلى الطبيب أو مثلا البروفيسور يعني ما يقابل المرجع لدينا مثلا عندما يموت لا أحد يعود إليه ولا أحد يعمل بنظريات يعني
ليش؟ إلى اليوم ابن سينا يعمل بنظرة ابن سينا، إلى اليوم إلى اليوم يعمل بنظريات هو يقدمون على غيره، ليش لا له كتاب آراء يرجعون إليها ويعملون بها ويقدمون على الأحياء. يعني مثلا اليوم إلى اليوم نقدم صاحب الجوال على الأحياء شيخنا
من باب الدراسات شيخنا، هو يعملون بها على
ليش نعمل بها؟ ليش العمل يأتي بنظرية يعمل بها؟ ليش؟ ليش ما يعملون بها؟ يعملون بها بالعكس، يعملون بل يتعين العمل بها إذا كان مخالف الفتوى غيره يتعين العمل بها. هذا تمام الكلام في هذا المسألة. بقي عندنا ثلاثة فروع، عندنا ثلاثة فروع، وعندنا شرائط التقليد، وينتهي الكلام في علم الأصول في هذه الدورة. عندنا الكلام في ثلاثة فروع، والخاتمة تكون في شرائط المفتي، طبعا غير الاجتهاد، غير الاجتهاد والعلمية، يعني مثل الذكورة، مثل العدالة، مثل الإيمان، مثل الحرية، هذه الشرائط التي يذكرونها، مثل الرجل أن يكون رجل مثلا، هذه أنا تعرضنا، وينتهي الكلام في هذه المسألة في هذا الموضوع في هذه الدورة. الآن عندنا ثلاث فروع وتلك نجعلها الخام. فرع الأول، إذا قلد مجتهدا فمات رحمه الله، ثم قلد مجتهدا فمات، أيضا. ثم قلد مجتهدا ثالثا حيا وأفتى بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جواز بقاء. أفتى الثالث قال يجب البقاء على تقليد الميت أو يجوز البقاء، فهل يرجع إلى الأول أم الثاني؟ صاحب العروة رحمه الله يقول يقلد الثاني، يرجع للثاني. نعم، ليس هذا المجتهد الأول الذي مات، يقول الثاني. ثم قال والأحوط مراعاة الاحتياط، يعني يرجع الأفضل الاحتياط. ثم قال بين الأول والثاني، لكن هو رأيه أنه لا يقلد الثاني، هذا صعب. الله انصافا هذه المسألة توضيح الشيخ لها حتى نكون على بصيرة من أمرنا. هذه المسألة تارة لا نعلم بالمخالفة، شيخنا انتبه هنا نفصل حتى نرتاح. تارة لا نعلم بالمخالفة في الحكم واحد، أخرى نعلم، ثالثا مرة نعلم بأن أحدهما أعلم من الآخر أو ليس بأعلم. صورة رابعة ما حكم الميتين مع الأعلم مع الحي عفوا، من حيث كون الحي أعلم أو مساوي له. إذا عندنا صور متعددة. الصورة الأولى لو لم نعلم مع قطع نظر عن الحي الآن، يعني بين الأول والثاني، الحي باعتبار قال يجب تقليد الأعلم أو يجوز. بالمناسبة المجتهد إذا مات ماتت فتاواه معه، يعني الحجية تحتاج إلى من يحييها، لذا لابد أن يرجع إلى الحي، لابد أن يرجع إلى الحي، وإلا إذا ما رجع إلى الحي لا يمكن، تحتاج إلى من يحييها. فلما رجع إلى الحي، الحي قال يجب تقليد الميت بقاء أو يجوز البقاء، وهو كان قلد أولا مات ثم الثاني مات، فلمن يرجع؟ يرجع الأول قبل الثاني. فنقول
نرجع إلى الحي باعتبار أن مسألة اجتهادية،
قلنا
لا تموت فتوى،
نحن أجبنا عن ذلك، كيف لا تموت؟ بأي معنى؟ الرأي لا يموت، الرأي يبقى، لكن حجتنا الفعلية أحسن. هذا موضوع الرأي. طيب وبناء عليه فرجعنا إلى الحي، حي قال يجب البقاء أو يجوز البقاء، أنا أرجع للأول أو للثاني. فأقول إذا لم يعلم بالخلاف، لم يعلم بالخلاف في الفتوى، فيجوز له يبقى على الأول أو الثاني. ليش؟ السر في شيخنا، السر في ذلك. أما الثاني واضح وكان مقلده ثم رجع، يعني أما الأول أيضا واضح لأنه ليس تقليدا ابتدائيا. والإشكال وين؟ أنه رجوع عليه يكون رجوع ابتدائي، شما تقليد، لأنه الفرض أنه لما رجع إلى الثاني كان تقليد صحيح الثاني، لما كان تقليد الثاني صحيح والآن نرجع للأول يكون تقليد ماذا؟ ابتدائي. الإشكال هنا إشكالهم، يعني من لم يجوز تقليد الأول صاحب العروة أمثاله، قال أن التقليد الأول يكون تقليد ابتدائي لأن الفرض لما رجع إلى الثاني رجوعه صحيح كان لما مات الأول وقلد الثاني، فلما يرجع بعد إلى الأول يكون رجوع ابتدائي، يعني تقليد ابتدائي. والتقليد الابتدائي ماذا؟ غير جائز. نحن نقول ليش تقليد ابتدائي؟ وما الفرق بينه وبين الثاني؟ والثاني لما رجع للحي ثم رجع بعد ذلك لمن؟ للميت. ليش ما تكون هذا ابتداء أيضا؟ ما هي والإشكال واحد. ولما قلد الثالث الحي وقال لو ارجع للميت، ليش ما تقول لما رجع للثاني وابتدائي؟ ليش فقط الأول ابتدائي؟ ليش؟ هي كل منهما ليس ابتدائيا. لا الثاني تقليد ابتدائي ولا الأول تقليد ابتدائي. وبما أنه لم نعلم بالخلاف بينهما فيجوز لك أن ترجع للأول كما يجوز أن ترجع للثاني، ولا يجب الفحص عن الاختلاف في الفتوى، لا يجب عليك الفحص.
إن العلم هو
المعنى. أحسن، لا يجب الفحص. بل حتى حتى لو كان حبيب معلم الآخر طالما لم أحرز المخالفة لا فرق، الفرق يأتي بعد إحراز مخالفة في الفتوى، فإذا كان أحدهم أعلم من كذا، فطالما أنا لم أحرج المخالفة لم أحرج ما عندي علم المخالفة لا فرق عندي بين كون أحدهم أعلم الآخر أو ممكن أعلم، يجوز حينئذ أن يرجع للأول أم للثاني.
بين رجوعه إلى الحي ورجاعه إلى الميت وبين رجوع إلى الميت الأول الثاني أو الأول،
ما هو الفرق؟
الفرق أن رجوعه إلى الحي فقط أرجعه إلى الميت، هو قلده في هذه المسألة مو في باقي المسائل ثم رجع.
لا أخ مسألة ماتت الفرق لم يحيها التي أحياها المجتهد، كل الفتاوى ماتت كلها لو جه فيها المجتهد شيخنا، مجتهد لما رجعت إليه أحيا فتاوى الميت كلها، لا لابد هكذا. طيب فإذا انصافا في حال عدم العلم بالمخالف الأمر ماذا؟ واضح في هذه الصورة. حتى لو أحرزنا على ميت حليمة، حتى لو أحرزنا على ميت الحي أو الميت الأول أو الميت الثاني، هذا طالما لم نعلم بالخلاف في الفتوى أعلمية واحد منهما لا أثر له في هذه الصورة. هذا بالنسبة في حال عدم العلم بالخلاف، أما في حال العلم بالخلاف بينه بين الأول والثاني أو الحي أيهما أعلم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
طيب الله أنفسكم.